أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب. في هذا اللقاء الخامس من لقاءات التعليق على كتاب العقيدة الواسطية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذا لون جديد من ألوان الكلام على صفات الله تبارك وتعالى. ففيما سبق كانت الصفات صفات ثبوتية، وهذا شروع في الكلام على صفات سلبية. فقد سبق معنا أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. الثبوتية هي التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلبية هي التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه، أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وواجبنا نحو الصفات الثبوتية أن نثبتها ونقرها، وواجبنا نحو الصفات السلبية أن ننفيها، هذه واحدة، وأن نثبت كمال ضدها. فإذا نفى القرآن الكريم مثلا عن الله تبارك وتعالى الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، اعتقدنا نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى، وأثبتنا كمال ضده، ضد الظلم العدل. فنثبت لله تبارك وتعالى كمال العدل وتمامه. فكل صفة سلبية تتضمن صفة مدح ثبوتية، والكمال يتحقق بهذين الشيئين، إثبات ونفي، إثبات الكمالات ونفي النقائص والعيوب. فنثبت لله تبارك وتعالى كل كمال، وننفي عن الله تبارك وتعالى كل نقص، النفي والإثبات. ولذلك وردت آيات في القرآن الكريم فيها نفي النقائص ونفي العيوب عن الله تبارك وتعالى، إما إجمالا وإما تفصيلا، إما إجمالا وإما تفصيلا. والإجمال أكثر وأغلب، كما أشرنا إلى ذلك سابقا. القرآن الكريم له عادات يتبعها، ففي الإثبات الأكثر فيه التفصيل والإجمال قليل، وفي النفي الأكثر فيه الإجمال والتفصيل قليل. ولنتعرض لبعض هذه الآيات. قال الشيخ رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك، تبارك تضاف أحيانا إلى الله، وتضاف أحيانا لاسم الله. فإذا أضيفت إلى الله كان معناها تقدس، تعاظم، تنزه، تبارك الله. فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني تعاظم وتعالى وتقدس وتنزه. وإذا أضيف إلى اسم الله كما هنا تبارك اسم ربك، أفاد هذا المعنى وأفاد معنى آخر إضافة إلى ذلك. فيكون معناه أن اسم الله تبارك وتعالى إذا صاحب شيئا صارت فيه البركة وكثرت وزادت. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، كثرت بركاته وعمت خيراته. تبارك اسم ربك ذي الجلال، يعني صاحب الكبرياء والعظمة والإكرام، المحبة والحمد والرضا والجود والإحسان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فهذا تنزيه لله تبارك وتعالى، وهو تنزيه إجمالي، تنزيه إجمالي. تقدس وتعالى وتعاظم وتنزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، كما قلنا يضاف إلى الله مثل تبارك الذي بيده الملك، ويضاف إلى الاسم تبارك اسم ربك. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقوله سبحانه فاعبده واصطبر لعبادته. اصطبر هي اصبر، ولكن زادت فيها الطاء، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى. المبنى معناها حروف الكلمة، الزيادة في حروف الكلمة تعني أن المعنى زاد. لماذا؟ لأن هذه الحروف هي الوعاء الذي يوضع فيه المعنى، فإذا زاد الوعاء زاد المعنى. فاعبده واصطبر لعبادته، يعني اصبر بزيادة أمام المشقات والمعاناة التي تحصل في طريق العبادة، سواء كانت العبادة الشخصية أو العبادة بالتبليغ الدعوة، هذه كلها أيضا عبادة. فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ هذا هو المقصود. هل تعلم له سميا؟ يعني أورد الشيخ هذه الآية لأجل هذا الاستفهام، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له نظيرا؟ هل تعلم له مثيلا؟ وهذا في مقام التحدي، سؤال هل يوجد من هو مثل الله تبارك وتعالى؟ هل تعلم له سميا في ذاته، في صفاته، في أفعاله، فيما يجب له؟ هل تعلم له سميا؟ وإذا لم يكن هناك سمي ولا نظير ولا ند ولا كفء ولا مثيل لله تبارك وتعالى، فماذا يفيد ذلك؟ يفيد أن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق في الذات والصفات والأفعال وفيما يجب له مما ليس لغيره. فهذه تفيد إثبات الكمال المطلق لله تبارك وتعالى. فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ وقوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. كفوا، الكفء هو النظير والمثيل، فهذه الكلمات كلها كلمات متقاربة، سمي، الكفء، النظير، المثيل. ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس يكافئه تبارك وتعالى أحد. وهي تفيد أيضا كمال صفات ربنا تبارك وتعالى. وقوله سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند الشبيه النظير المثيل قلنا هو بمعنى السمي والكفء، فهذا أيضا منفي عن الله تبارك وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا، مقابلة، كما يقول الناس الآن الند للند مقابل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كنتم تعلمون وتقرون بما سبق قبل هذه الآيات، وهو قوله تبارك وتعالى: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، خلق الرزق، وكانوا ينسبونه لله تبارك وتعالى، وإنما كانوا يشركون معه في العبودية في الألوهية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا أيضا يتضمن انتفاء هذا عن الله تبارك وتعالى، وكما قلنا يثبت كمال ضده. وقوله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هناك محبة لله، هذه ممدوحة، ومعناها أن تكون محبة كل أحد كل شيء تبعا لمحبة الله، هذه ممدوحة، وأهلها في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وأما المحبة المذكورة هنا التي ينعاها الله تبارك وتعالى على هؤلاء فهي المحبة مع الله، أن يحب إنسان إنسانا أو شيئا مثل ما يحب الله أو فوق ما يحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وما بعد هذا فهو يحب تبعا لمحبة الله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يحب تبعا لمحبة الله، فنحن نحبه لله لا نحبه مع الله، مثل الله، فوق الله، لا. وهذه الآيات كلها نفي مجمل كما قلنا، وهو غالب طريقة القرآن الكريم، وما يأتي بعده هو نفي مفصل، نفي لأشياء بعينها ينص عليها ربنا تبارك وتعالى في الآيات. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقوله سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. لم يتخذ، لم يكن، لم يكن له ولي، هذا كله نفي بالتفصيل، نفي مفصل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، كما يفتري ذلك اليهود في عزير والنصارى في المسيح، والمشركون يقولون عن الملائكة بنات الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى غني، هذه صفة نقص في الله تبارك وتعالى اتخاذ الولد، ولذلك نفاه القرآن، ونحن نثبت نفيه ونثبت كمال ضده، وهو غناه سبحانه وتعالى عن المولود عن الولد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذا نفي للشريك عن الله، نفي للشريك عن الله تبارك وتعالى. ولم يكن له شريك في الملك، فهو سبحانه وتعالى متفرد به، ننفي ما نفاه ونثبت كمال ضده. ما نفاه أن يكون له شريك فننفي الشريك، ونثبت كمال الضد وهو كمال الوحدانية، كمال الفردانية، كمال القدرة، كمال الملك. ولم يكن له شريك في الملك، فهو متفرد به سبحانه وتعالى. ولم يكن له ولي من الذل. ننفي الولي عن الله تبارك وتعالى من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، يعني لم يكن له سبحانه وتعالى ناصر ينصره من ذل أصابه أو نزل به، لأن الله عز وجل أقوى الأقوياء، قاهر الجبابرة، مذل الطغاة، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فنفي الولي عنه من الذل يتضمن كمال عزه وكمال قهره وكمال قدرته وكمال قوته المتين شديد القوة. ونفي الولي هنا لا ينافي إثباته في آيات أخرى، وفي آيات أخرى أن الله تبارك وتعالى قال: الله ولي الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنفى الولي مرة وأثبته أخرى. المنفي خلاف المثبت، المنفي هو الولي الذي سببه الذل، أما الولي بمعنى النصرة بمعنى المحبة بمعنى المودة ليس من ذل، فهذا ليس بمنفي. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولاية ربنا تبارك وتعالى لعبده محبة، رحمة، إحسان، بر، كرم، جود، ليست من ذل. وكبره تكبيرا، وكبره عظمه، عظمه تعظيما. ثم قال تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله، تسبيح تنزيه، تنزيه عن كل نقص، تنزيه عن كل عيب، هذا كله منفي عن ربنا تبارك وتعالى. وإذا تنزه الله عن كل نقص وعن كل عيب فمعنى ذلك أن يثبت له كل كمال. تنزيه الله عن النقص والعيب يتضمن كمال صفاته تبارك وتعالى، وكمال ذاته، وكمال أفعاله، وكمال ما يجب له عز وجل. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك، له الملك وله الحمد، فلا ملك إلا له ولا حمد إلا له، وهو على كل شيء قدير. هذا التقدير في له الملك وله الحمد يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص. فله وحده الملك وله وحده الحمد، هذا أيضا فيه نفي مجمل. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان، هنا أضاف تبارك إلى الله عز وجل، فهي بمعنى تعاظم، تقدس، تنزه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. جمع في هذه الآية بين النفي المجمل والنفي المفصل. نفي مجمل في قوله تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. في الآية الثانية نفى نفيا مفصلا لبعض الأشياء، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. جمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية بين شيئين، جمع بين شيئين. الشيء الأول أنه نفى الولد، والثانية نفى الشريك. فنفى الشريك الذي يوافق وهو الولد، ونفى الشريك الذي يخالف وهو الغريب. فليس لله تبارك وتعالى شريك من ولد ينتمي إليه أو من مخالف ينازعه، لا هذا ولا هذا. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فنفى الله تبارك وتعالى الأمرين أيضا، اتخاذ الولد وتعدد الآلهة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. نزه الله تبارك وتعالى نفسه عما يصفه به المشركون. ومعنى هذا أن هذه نقائص معايب نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه ونحن ننفيها ونثبت كمال ضدها، أن الله عز وجل انفرد سبحانه وتعالى، أن الله واحد لا شريك له. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فأقام ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية برهانين اثنين. البرهان الأول، إذا لذهب كل إله بما خلق، لو كان معه سبحانه وتعالى إله خلق مثل ما خلق ويملك مثل ما يملك لكان كل خالق منهما ينفرد عن الآخر بما خلقه، مما يؤدي إلى اختلال نظام العالم، وهذا غير موجود. العالم منتظم لا يتصادم لا يتناقض، فهذا دليل على أن مدبره سبحانه وتعالى واحد. والبرهان الثاني في قوله تبارك وتعالى ولعلى بعضهم على بعض، هذا هو شأن الشركاء، هذا شأن الشركاء، يغالب أحدهما الآخر، فإذا غلب أحدهما كان هو الإله والثاني عاجز. ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. تعالى سبحانه وتنزه عما يشركون، إذ يسوون به غيره سبحانه في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه أو في صفاته. ثم قال الشيخ رحمه الله وقوله سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضربوا لله الأمثال، هذا نفي للمثيل كما في نفي الند والكف والسمي، هذا أيضا منفي عن الله تبارك وتعالى. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومنذ دقائق قرأنا قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه الآية تثبت أنهم يعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والآية التي معنا تقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أثبت لهم العلم مرة ونفى عنهم العلم مرة، هل هذا تناقض؟ لا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما كان من عند الله لا يوجد فيه اختلاف أبدا. وإنما نفى الله تبارك وتعالى عنهم علما أوضحه في سياق الآيات، فأثبت لهم علما أيضا أوضحه في سياق الآيات. فأما الأول كما عرفنا فمتعلق بالربوبية، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أنه الخالق، أنه الرازق، أنه المالك، أنه المدبر، كما في آية البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا احتجاج من القرآن الكريم عليهم: إذا كنتم تقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، إذن فهو وحده الذي يستحق العبادة. وهذا كثيرا ما نجده في القرآن الكريم، من يتأمل القرآن يجد أن القرآن يستعمل توحيد الربوبية دليلا من الأدلة على وجوب عبادة الله تبارك وتعالى، على إثبات توحيد الألوهية وتوحيد العبودية. إذا كنتم تقرون بهذا فيلزمكم هذا، فهذا والذي يعلمونه، لأنهم كانوا إذا سئلوا عن ذلك أجابوا بهذا الجواب ولا يتلعثمون في هذا الأمر أبدا. قد أثبت القرآن الكريم ذلك في غير آية من القرآن الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وهكذا آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم تثبت هذا. أما في الآية التي معنا الآن: فلا تضربوا لله الأمثال، فهو كلام عن صفات الله تبارك وتعالى: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تعلمون شيئا في صفاته. لا يمكن لإنسان أن يتعلق علمه بحقائق الصفات، حقائق الصفات، أن يعرف هيئتها وكيفيتها ونحو هذا، ولا غيره، إلا إذا عرفنا الله تبارك وتعالى به. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقوله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش الذنوب المستفحشة، الزنا، اللواط، ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله، يعني وحرم ربي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وحرم ربي أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه خمسة محرمات: الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه أجمعت الشرائع كلها على أنها محرمات، لم تحل في شريعة قط. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وكل من أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره ليس له سلطان، ليس له حجة، حجتهم داحضة، ليس له حجة، معنى السلطان الحجة الدليل، ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به دليلا أو حجة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي هاتين الجملتين الأخيرتين شاهد لما نتكلم فيه. فالآية أو الجملة الأولى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذه الآية فيها رد على من يشبه غير الله بالله أو يشبه الله بغيره، فيمثل الله بخلقه أو يمثل الخلق بالله، لأنهم شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه وشبهوا خلقه به، جعلوا مناه والعزة واللات مثل المنان العزيز الله. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأيضا الجملة التي بعدها: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فيها رد على المعطلة، لأنهم تكلموا في الله تبارك وتعالى بغير علم، بل الله عز وجل يخبرنا بصفاته وهم يعطلونها بحجج باطلة. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، تنزه ربنا تبارك وتعالى عن الشرك كله. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني ألا ينبغي ألا يتدخل الإنسان بعقله المحض في هذه المسائل. هذه خصوصيات لربنا تبارك وتعالى لا ينبغي لإنسان أن يتكلم فيها، بل ينبغي الوقوف سواء في الأخبار أو في الأحكام على ما جاءت به نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية. سر من أسرار الله تبارك وتعالى كيف يتكلم فيه الإنسان بغير هدى من الله أو دلالة من رسوله. وهذا ليس معناه أن العقل ليس له مجال في العقيدة، ولكن نعم له مجال، لكن مجاله كما قلنا في ضوء الوحي، يفهم ما جاءنا به الله وما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يفهم بحسب العقل أن ينقاد ويستسلم ويذعن ويقبل بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بنا الشيخ إلى لون جديد من الكلام على بعض صفات الله تبارك وتعالى، فقال: وقوله سبحانه الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، هذا فيه إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، فيه إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. والاستواء معلوم كما قال الإمام مالك، فالعرب تستعمل كلمة الاستواء في معان، منها العلو والارتفاع، وهما بمعنى العلو والارتفاع. الرحمن على العرش استوى، على وارتفع. قال: في سبعة مواضع، وردت في سبعة مواضع، يعني إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه استواء يليق بجلاله في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى صفة فعلية اختيارية تتعلق بمشيئة ربنا تبارك وتعالى، ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استواء لا يشبه استواء المخلوقين تعالى وتقدس وتنزه سبحانه وتعالى عن أن يشبهه أحد من خلقه. قلنا إن القياس ثلاثة أنواع: قياس الشمول، وهذا منفي عن الله تبارك وتعالى، فلا يمكن مثلا أن تجعل الله تبارك وتعالى وغيره سواء تحت نوع معين أو جنس معين. وقياس التمثيل أن تشبه الله بخلقه أو خلق الله بالله فتجعل الله مثل كذا أحد أو شيء، هذا أيضا منفي عن الله تبارك وتعالى. وأما النوع الثالث فهو ثابت لله تبارك وتعالى، ثابت لله عز وجل، وهو قياس الأولى. قياس الأولى ثابت لله تبارك وتعالى، كما في القرآن الكريم: ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى. هذا ثابت في القرآن، ومعناه أن كل كمال ثبت لغير الله، لكن يكون كمال من كافة الوجوه، يثبت لله تبارك وتعالى من باب أولى. ثم قال الشيخ: وقال سبحانه في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وهذه هي التي سئل عنها الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول أو مجهول، غير معقول، والسؤال عنه بدعة، عن الكيف. لماذا؟ لماذا؟ ها؟ لماذا لا يكون السؤال عن المعنى بدعة، أو السؤال نفسه عن هذه النوعية من الأسئلة بدعة؟ لا، لأن الرجل قال كيف استوى، سؤال الرجل كان عن الكيفية. فقال: والكيف غير معقول، أو قال: والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، هذه تفيد أن هذه الصفة الفعلية كانت بعد عدم. وهذا لا بأس به على الإطلاق. وأما ما يؤصل له بعض الناس من مخالفة الله تبارك وتعالى للحوادث، ويجعل هذا أصلا مضطردا، هذا تأصيل على خلاف الكتاب الكريم وعلى خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي القرآن الكريم مثلا إثبات أن الله تبارك وتعالى تكلم مع موسى، وهذا كلام حدث بعد أن لم يكن، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم مع الناس يوم القيامة، وفي السنة أن الله تبارك وتعالى يكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة: يا أهل الجنة. فهذا كله فيه إثبات أن الصفة آحادها وأفرادها حادثة. وهناك من المتكلمين من يثبت هذا على خلاف الأصل الذي أصله كثير منهم، فالرازي رحمه الله تعالى يثبت هذا أيضا. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، الاستواء كما قلنا له معان، قد جمعوا له أربعة معاني كلها في لغة العرب وكلها لائقة بالله عز وجل، ليس شيء منها نقصا ولا عيبا: العلو، الارتفاع، الصعود، الاستقرار. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعام، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان، إلى آخر ما قال. فالاستواء له أربعة معاني، هي العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. ثم قال رحمه الله: وقال في سورة الحديد، وهذه الآية السابعة: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقد خص ربنا تبارك وتعالى العرش بالذكر هنا، لأنه أعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات. ولا ينبغي تأويل هذه الصفة فيقال في استوى إن معناها استولى أو ملك، لأن الاستيلاء بمعنى الملك ثابت لله تبارك وتعالى بآيات أخرى كثيرة، وليس من معنى الاستواء الاستيلاء في لغة العرب، فهذا خلاف ظاهر النص وخلاف ما فسره به السلف الصالح، بل هناك مشكلة في تفسير الاستواء بالاستيلاء، أن نقول معنى استوى استولى، يلزم عليه لوازم باطلة، يلزم عليه لوازم باطلة كثيرة، منها مثلا استولى، وهل كان يعني هذا غير حقه ليستولي عليه، أو كان مع غيره ليستولي عليه. والعرش كما قلنا مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى العظيمة، بل هو أعظم مخلوقات الله، أعظم ما نعلم من مخلوقات الله عز وجل، كما ورد في الحديث وورد موقوفا وورد مرفوعا. حتى لو كان موقوفا فله حكم الرافع، لأن الحديث يقول: ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. فحتى لو كان من كلام ابن عباس رضي الله عنهما فله حكم الرفع، لأن مثل هذا إذا صدر من صحابي فله حكم الرفع، فيكون مرفوع حكم، لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه بالرأي أو بالعقل. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم انتقل بنا الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكلام على صفة أخرى من صفات الله تبارك وتعالى، فقال: وقوله يا عيسى إني متوفيك، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي، هذا فيه إثبات، هذا فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى على مخلوقاته، علو الله عز وجل. وقوله سبحانه: بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه ورافعك إلي، هذه وهذه في عيسى عليه السلام. والرفع هنا نقيض العلو، نقيض الخفض، وهو يقتضي العلو، الرفع يقتضي العلو. وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب يصعد، والعمل الصالح يرفعه. كلمة يصعد وكلمة يرفع دليل على العلو، دليل على العلو. إليه سبحانه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهاتان الكلمتان دليلان على العلو. والعلو منه علو عام وعلو خاص. العلو الخاص الذي أخبر الله تبارك وتعالى به في الآيات السابقة أنه استوى على العرش، هذا علو خاص. والعلو العام الذي في هذه الآيات الخبر عن الله تبارك وتعالى بالعلو عموما، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى آخر الآيات التي ستأتي معنا من إثبات العلو المطلق لله تبارك وتعالى، العلو العام. وكما مر معنا في آيات مثل آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، وهو العلي، وهو العلي العظيم. وإذا سجد الواحد منا فإنه يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وفي القرآن سبح اسم ربك الأعلى، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. هذا كله علو عام. وقوله سبحانه يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هذه فطرة مجبولة على أن الله تبارك وتعالى في العلو، فأطلع إلى إله موسى. وهذا معناه أن علو الله تبارك وتعالى مما تحدث به موسى عليه السلام، أين ربك؟ فأخبرهم، فجاء هذا الجواب من فرعون، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فعلو الله تبارك وتعالى ثابت في كل كتاب أنزله، وعلى لسان كل رسول أرسله، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والعلو الذي نثبته لله تبارك وتعالى هو علو الذات، ومعناه أن الله تبارك وتعالى بذاته فوق خلقه. وعلو القدر، ومعناه أن الله تبارك وتعالى ذو قدر عظيم عال لا يساويه فيه أحد من خلقه، ولا يلحقه به سبحانه معه أي نقص أو عيب. وعلو القهر، إذا نثبت لله تبارك وتعالى ثلاثة أنواع من العلو: علو الذات، علو القدر، علو القهر. ومعناه أن الله تبارك وتعالى قهر جميع المخلوقات، لا يخرج أحد منهم عن سلطانه. وقوله سبحانه أأمنتم من في السماء، من في السماء، السماء هنا لها معنى عام ومعنى خاص في لغة العرب. السماء بالمعنى العام العلو، والسماء بمعنى الخاص الشرعي السبع الطباق. أأمنتم من في السماء، فهل المقصود هنا السماء بالمعنى العام العلو؟ يبقى فيه صحيحة على ظاهرها، أأمنتم من في السماء، بكل معنى المفهوم أقصد يعني صحيحة. أو قلنا أأمنتم من في السماء، السماء بمعنى السبع الطباق، يبقى هنا في بمعنى على، كما في قول الله تبارك وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. علو الذات وهو الذي يناقش فيه المناقشون بغير برهان من كتاب أو سنة وبكلام مخالف للعقل والفطرة، ويجعلونه علو القدر وعلو القهر فحسب، على أن علو القدر ثابت وعلو القهر ثابت وعلو الذات ثابت، وتعطيله بحجة أنه هو نفسه علو القدر وعلو القهر تعطيل لبعض القرآن ولبعض السنة وإنكار لشيء استقر في العقل والفطرة، لأن أدلة العلو في هذا كله في الكتاب في السنة في الإجماع في العقل في الفطرة، كما قرأنا الآيات وهو العلي العظيم الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في السنة ربنا الله الذي في السماء، ربنا على النداء أو ربنا الله الذي في السماء على الخبر، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم سأل الجارية التي لطمها سيدها معاوية بن الحكم السلمي وجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألها أين الله؟ قالت في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر قولها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقرر ذلك. لما سأل أيضا حسين والد عمران ابن حسين رضي الله عنهما فقال يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، واحدا في السماء وستة في الأرض. فقال من الذي تجعله لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام، وهو كثير كثير جدا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين عشرات الألوف ممن حج معه في حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني على بلاغه صلى الله عليه وآله وسلم لأمانة ربه وأدائه لرسالته. وقد نقل غير واحد من الأئمة الإجماع على علو الله عز وجل بين الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان من التابعين وتابعي التابعين، حتى إنه لا يعلم أن أحدا منهم قال بخلاف ذلك، وإذا أثبتنا لله تبارك وتعالى كل كمال فالعلو من الكمال، هكذا يقتضي العقل، وهو أيضا شيء مفطور في فطرة كل إنسان، أنه إذا قال يا الله وجد حاجة ضرورية في قلبه إلى أن يتجه قصده إلى الأعلى. فهذا كله يثبت علو الله تبارك وتعالى. بعد هذا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بنا إلى موضوع جديد، وهو إثبات معية الله تبارك وتعالى لخلقه، وهي تحتاج يعني كلاما مطولا متصلا حتى لا نطيل، نجعلها إن شاء الله فاتحة كلامنا بمشيئة الله في لقائنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.